يا مرحبا بكم، يا أهلا وسهلا، يتجدد بكم اللقاء هذا الأسبوع أو اللقاء بعد العيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه اللقاءات الطيبة إن شاء الله. حقيقة قبل أن أبدأ باستقبال الأسئلة، عندي موضوع أعتقد أنه من الأهمية بمكان، وإن كان قد يكون دقيقا نوعا ما، لكن من الجيد لو كان هناك قدر من الاهتمام بهذا الموضوع، ثم بعد ذلك إن شاء الله يكون في استقبال للأسئلة. طيب الأمور تمام، الصوت واضح غير متقطع.
الأمور تمام شيخي.
تمام. طيب إذن أنا أبدأ، أستعين بالله، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا إخواني الكرام، أخواتي الكريمات في البرامج العلمية الإلكترونية. والحديث اليوم حقيقة عن قضية مهمة جدا جدا مرتبطة بالبرامج العلمية الإلكترونية وبالسياق الدعوي والإصلاحي العام. فلو يعني تكونون معي بتركيز كبير إن شاء الله. وإن شاء الله الليلة غالبا أو غدا سأنشر مقالا في الموضوع هذا. من يتأمل في الأسئلة التي كانت تشغل الشباب المهتمين بدينهم وأمتهم، يعني عامة الشباب الإسلامي، خلينا نقول الأسئلة التي كانت تشغلهم قبل 10 سنوات، أو خلينا نقول قبل 8 سنوات 7 سنوات من الآن، كانت أسئلة مختلفة عن الأسئلة التي تتداول كثيرا بين الشباب المهتمين بدينهم وأمتهم في هذه المرحلة، وأقصد بهذه المرحلة آخر 3 سنوات تحديدا. هذا هناك قدر من التغير في طبيعة الأسئلة، في طبيعة الاهتمامات لا يلاحظه الأكثر. الأسئلة التي كانت قبل 8 سنوات 10 سنوات كثير منها كان متعلقا بالأسئلة الوجودية، يعني قضية الشك والإيمان واليقين، شبهات، كيف نثبت على الدين، كيف ما نتأثر بالشبهات، كيف نقي أبنائنا من الشبهات، كيف نرد على الملحد اللي يقول مدري إيش كذا. هذه الأسئلة كانت واضحة جدا في تلك المرحلة. وكذلك من جهة أخرى، الناس اللي ما كانت عندهم أسئلة الشك والإيمان واليقين وما إلى ذلك، كانت عندهم أسئلة اليأس والإحباط، أسئلة الجدوى، أسئلة إنه ما في أمل، الأسئلة المتعلقة بانعدام الأمل وما إلى ذلك. حقيقة مما لاحظته بشكل واضح جدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إنه صار هناك قدر من الانزياح في مركزية الأسئلة من أسئلة الشك واليقين وأسئلة الجدوى واليأس والإحباط إلى ما هو أفضل من ذلك وأعلى وأزكى. صارت الأسئلة عن البناء العلمي، عن منهج الازدياد المعرفي، عن الإصلاح ومسالك الإصلاح، عن منهجيات الإصلاح، عن التزكية والإيمان، عن أفضل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عن العوائق القلبية وعوائق السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة تغير كبير جدا جدا خلال سنوات محدودة. والإنسان يعني ليست هذه هي العادة، أن يكون التغير بهذا القدر في يعني بهذا القدر من التغير في الموضوعات بهذه الفترة الزمنية المحدودة جدا، سنوات يسيرة. احنا تكلمنا عن عام 1435 36 37 تقريبا، فنحن نتكلم عن أسئلة مختلفة عن يعني نتكلم عن عام 2014 15 16 17، مختلف الأسئلة. ما أتكلم أسئلة عامة الناس، أتكلم الأسئلة من الشباب كما أسلفت، اللي هم لديهم اهتمام بدينهم وأمتهم. هذا التغير الآن ما سببه؟ تطور، هذا يعني في تطور إيجابي جميل في الاهتمامات والموضوعات والأسئلة. ما سبب هذا التغير وهذا التطور؟ أنا برأيي من أهم الأسباب هو وجود وكثافة البرامج العلمية الإلكترونية. لأنه لو تكلمنا عن ما قبل 7 أو 8 سنوات، ما كانت القضية بهذه الكثافة، ولا كان في هذا الاهتمام العلمي بهذه المساحة الهائلة من الطلاب المنتسبين لمثل هذه البرامج، واللي أخذوا يتلقون العلم عبر سنوات متراكمة، فبطبيعة الحال هذا أدى إلى نوع من التأثر ونوع من المعالجة غير المباشرة لكثير من المشكلات اللي كانت موجودة سابقا. معالجة عميقة، معالجة طويلة الأمد، وليست معالجة عبر مقال واحد ولا عبر مشاركات متفرقة في شبكات التواصل، وهذه ميزة البناء العلمي. وأنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي هذه القضية كانت واضحة لي تماما، واضحة أنه التركيز على البناء عبر البرامج هو الذي سيحدث الأثر بإذن الله تعالى في الشرائح الواسعة. ولذلك تجنبت الدخول في الخصومات والمشاكل والجدليات والاستعجال في كثير من أو حتى في أن تكون شبكات التواصل هي عبارة عن فقط ميدان للملح العلمية وللطرف يعني المعرفية إلى آخره، وإنما لا، التركيز على قضية البناء العلمي المليء بقضية التزكية والإيمان والوعي والفكر والتأصيل الشرعي، لأني كنت أدرك جيدا أنه هذا بمجموعه سيحدث تأثيرا كبيرا بإذن الله على شرائح واسعة من الطلاب. وهذا الذي حصل بفضل الله سبحانه وتعالى، وليس الجهد يعني خلينا نقول منحصرا في شخص أو في برنامج، وإنما الحمد لله هناك عدد من الأفاضل لديهم أكاديميات ولديهم برامج وأيضا يسيرون بنفس الطريقة، وهذا كله بمجموعه بفضل الله أحدث أثرا كبيرا. ربما البعض لا يلاحظ، ربما البعض الآن مع كلامي بدأ ينتبه أنه إيه والله بالفعل أسئلة عام 2015 و16 و17 أو عام 35 و36 و37 إلى 40 1440 مختلفة عن أسئلة الآن بالنسبة للشرائح. مما يلاحظ أيضا أنه حصل تمايز في صفوف، يعني هناك شريحة تعرف نفسها أنها مهتمة بالأمة والإسلام لكنها لا تزال ترى إلى الآن نحن 1400 ونهاية 1444 منتصف 2023 لا تزال إلى الآن عندها أسئلة الشك وأسئلة المنهج الإسلامي أم المنهج الغربي، يعني هل نحتاج إلى الإسلام في كل شيء ولا نأخذ الحضارة الغربية ومخرجاتها، هل هناك حاجة للعلوم الشرعية والإسلامية، لا تزال طائفة إلى هذه الدرجة وعندها مشكلاتها وعندها شبهاتها وعندها شكوكها، لديها شبهاتها وشكوك. فهذه هذه هذا التمايز حصل في السنوات الأخيرة، واللي سابقا ترى كان في اختلال واختلاط صفوف، تلقى واحد عنده يعني مكونه الداخلي من 60 شغلة وملخبط، الآن صار في تمايز، هناك أناس تجاوزوا أسئلة الشك وأسئلة الإحباط واليأس وكذا وتجاوزوا هذه القضية، صار الآن حاط راسه بالعلم الشرعي والتزكية والإيمان والعبادة والتعرف والوعي بالواقع والرغبة في قضية الإصلاح والتعرف على يعني مناهج المصلحين وإلى آخره. وهذا حقيقة يعني أمر في غاية الشرف، وكما قلت يعني أمر قد لا يلاحظه الأكثر من الناس أنه هذا جالس يحصل، وهذا فيه رد على من يستعجل الثمرات، من يستعجل الثمرات فيتطلب دائما النتائج السريعة، ومع الأسف هم كثير. يعني مثلا عندنا مشكلة زي مشكلة النسوية مثلا، البعض ما عنده صبر، ما يعرف يعالج مشكلة، إيش يروح يسوي؟ يروح يسب ويشتم ويا نسويات يا قبيحات يا كذا، بس على باله انه هو يبرئ ذمته الان ويقاوم الباطل ويقارعه، وهو لا يزيد على ان يكون اضحوكة امام الناس، لا اهل الحق راضين عنه ولا اهل الباطل استفادوا منه. لكن ان تقوم بتعليم واصلاح وتقنع الناس وتربي وتعلم وتزكي وتمشي الهوينة وتتدرج في المعالجة، هذا طريق صعب، ولكن هذا الطريق هو المثمر وهو الذي على المستويات والشرائح الواسعة يؤدي إلى نتائج كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا التمايز الذي حصل كما قلت لا يزال هناك البعض بسبب هذا التمايز انقسم المهتمون من الشباب بدينهم وأمتهم إلى فريقين، فريق لا يزال يراوح في القاع شبهات شكوك كذا إلى آخره، وفريق ارتفع وعلى وحزم أمره واتجه وسلك الطريق وسلك الدرب وصار يعرف ما الذي يعمله وكيف يقضي وقته. وصار المعرفي والشرعي وزيادة الوعي إلى آخره كما وصفت قبل قليل. تغير كبير خلال سنوات يسيرة جدا، والأعداد التي تغيرت ليست بالقليل. حسنا، ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ المتوقع أنه في السنوات القادمة تتغير أيضا الأسئلة. إذا استمرت هذه الشريحة المنطلقة الثابتة المعتنية بدينها وبالتزكية وبالإيمان وبالعلم، أنا أظن أن السنوات القادمة ستتطور الأسئلة وستتطور الاهتمامات والموضوعات. فسندخل في قضية غالبا أسئلة العمل، تفعيل التطبيق العملي، أسئلة المشاريع الإصلاحية. أنه تمام، أنا 4 سنوات 5 سنوات تعلمت وتخرجت من برنامج البناء المنهجي وكذا، أو قطعت عدة سنوات وتخرجت من كذا، وأنا أيضا أطلب العلم هنا وأقرأ هناك، وداخل ما شاء الله معاهد فقهية أو حديثية أو عقدية أو كذا، و5 7 سنوات وأنا أتعلم. أي هنا ننتبه إلى مزالق، ننتبه إلى مزالق. لكن قبل أن أذكر المزالق، أقول إذا صارت هذه السياقات الشبابية بشكل صحيح، فالمتوقع خلال السنوات القريبة القادمة، بل ربما البعض من الآن بدأ، أو حتى في السنوات القريبة القادمة، يعني نتكلم عن 2 أو 3 سنوات فقط، ستكون أكثر الأسئلة هي أسئلة متعلقة بالعمل، العمل اللي هو خاصة العمل الدعوي والإصلاحي، التجربة العملية. أنا يعني كيف أبدأ مشروعي الإصلاحي؟ خلاص الآن مو قضية إنه هل هناك فائدة من الإصلاح ولا ما في فائدة؟ هذه أسئلة بعد 2 سنين بإذن الله تعالى سترون أن الزمن قد تجاوزها، لأنه خلاص كما يقال بدأ المسير إلى، يعني القافلة انطلقت وسارت في الخير، القافلة انطلقت وسارت في الخير، ما عاد في تراجع بعد ذلك وسؤال عن إنه هل في فائدة من البناء العلمي ولا ما في فائدة، هل في فائدة من عمل إصلاحي ولا ما في فائدة. هذه أسئلة ما قبل كم سنة. خلاص الآن الوضع تطور وتغير وتحسن ونمى وزكى. فلأجل ذلك أنا أقول إنه أتوقع إنه الأسئلة ستكون إنه هل أبدأ بمشروع التربوي ولا أبدأ بالمشروع مثلا الدعوي، هل أكون أستاذ جامعي وأثر في الجامعة عبر على الطلاب، ولا أحسن أكون خطيب جمعة، وإذا طيب كيف أبدأ المشروع بالضبط، كيف يعني كم أحتاج سنة تجربة. هل أنا أتوقع أن الأسئلة القادمة أسئلة كلها أسئلة عمل وعطاء وبذل وإصلاح. ما يعني شوفوا، لاحظوا إحنا جالسين نمر بقنطرة، يعني الآن نحن في القنطرة هذه، قنطرة البناء، قنطرة الأسئلة المعرفية. وتعرفوا يعني هذا المنهج ولا هذا البرنامج ولا هذا البرنامج، كيف أجمع برنامجين، كيف أجمع مدري إيش كذا. هذه الأسئلة أنا أتوقع أنها ستتغير، هي الحين أسئلة المرحلة الحالية. من 3 سنوات وإحنا في هذه الأسئلة، سجل في أكاديمية الحديث والبناء المنهجي، يعني إلى أي درجة أصل في البناء العلمي، هذه ستنتهي الأسئلة بإذن الله. مو تنتهي 100%، ولكن ثقل ومركزية الأسئلة هذه عند عامة الطلاب هؤلاء الذين دخلوا في هذه البرامج ستتغير خلال 2 3 سنوات 4 سنوات بإذن الله. وكما قلت لكم، سيكون جزء أساسي من الأسئلة القادمة هو سؤال التطبيق العملي. ما بعد العلم إلا العمل. حسنا، كيف التطبيق العملي في قضية التأثير؟ إيش هل أحتاج مهارات معينة زائدة على المادة العلمية والمواد العلمية التي أخذتها؟ كيف أتفاعل مع البيئة المحيطة بي في التأثير والإصلاح؟ وأنا أقول لكم هذه الأسئلة بدأت حقيقة. سبحان الله، يعني الواحد، أنا يعني لو أراجع يعني طبيعة الأسئلة التي أتلقاها من، خلينا نقول، من عام 1433 للهجرة تقريبا، أو 34، نتكلم عن 2012 2013، الآن تقريبا 11 سنة والأسئلة تصل بشكل مستمر، سواء في التعليقات أو أحيانا كان في رقم مخصص بوت أو أيا كان. سبحان الله كيف الأسئلة مختلفة، ولا شك أن الأسئلة واحدة من المقاييس المهمة لمعرفة الواقع، طبعا ليس معرفة كل الواقع وإنما الواقع المعين، واقع هذه الشرائح المهتمة من الشرائح. فكما قلت لكم أنه يعني الأسئلة المتوقعة في المرحلة القادمة هي أسئلة أعلى من الأسئلة الحالية، يعني سيبقى ناس لأول مرة يسجلون في البرامج وكذا وسيسائلون هذه الأسئلة، لكن ستجتاز والله أعلم الشريحة الغالبة من الشباب سيجتازون هذه الأسئلة، وسينطلقون في أسئلة العمل والعطاء والتأثير وأسئلة أخرى. يعني لا شك إنه يعني التطور يسير بحيث إنه مثلا يعني ربما حتى على المستوى العلمي ترتفع الأسئلة بشكل كبير جدا وغير ذلك. هنا تأتي قضية المزالق التي ذكرتها أو أشرت إليها قبل قليل. قضية المزالق من الخطورة بمكان إنه ما ننتبه للمزالق التي يعني التي تكتني في الطريق. طيب، أول شيء إن شاء الله الأمور تمام، الصوت والصورة والأمور.
كله تمام شيخ، كله تمام.
طيب، مركزين معانا الطلاب ولا
يلا فتحنا التعليقات إن شاء
ولا
الله.
ناخذ فاصل ولا ناخذ أسئلة ولا
قولوا مركزين.
100%؟ طيب. طيب، لأن الموضوع حقيقة في غاية الأهمية يعني. طيب تمام، خلاص قفل لنا التعليقات الحين عشان مركزين ومبتسمين كمان. طيب، الله يديم الابتسامة يا رب. طيب، المشكلة نسيت أنا فين وصلت. المزالق، أيه. فأنا أقول إنه يا جماعة الخير، مثل ما في تطور في طبيعة الأسئلة يعني في محتواها وفي طبيعة الاهتمامات اللي حصل خلال 3 سنوات الأخيرة، والحمد لله رب العالمين، وكان إنجازا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى، إنجاز يعني ما أعرف هل أنتم مستوعبين مقدار ما تحقق من الخير أو لا، لكن أنا أظن أنه في ناس مستوعبين هذا المقدار بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول أنه الآن هذا له مزالق، الآن الخير هذا فيه مزالق يجب التنبه لها. فمن المزالق مثلا، والله هي المزالق يبغى لها حديث أصلا مفرد، لأنه المزالق خطيرة وكثيرة. هي سبحان الله دائما المزالق تكون متناسبة مع الموضوعات، مع موضوعات الاهتمام والإنجازات. يعني مثلا إيش المزالق اللي كانت موجودة قبل سنوات، لما نتكلم عن 2015 16 17 تقريبا، زي ما قلنا 36 37 38 بهالحدود، إيش المزالق اللي كان الواحد يخاف فيها على الشباب المهتمين بالعلم والمهتمين بقضايا الأمة وكذا؟ كان من المزالق اللي الإنسان يخاف فيها حقيقة على الشباب، أحسنت يا عمي من الإحسان، الإلحاد. كان في خوف حقيقي يا جماعة، وقعت حالات حقيقية، يعني وقعت حالات حقيقية لناس. أنا أذكر يا جماعة الخير، ما أنسى، أذكر واحد، ولا أدري والله إيش صار عليه الآن، لكني أذكر واحد كان أظنه كان حافظ حتى بلوغ المرام، وأظنه كان خطيب جمعة أو شارك في يعني أحيانا يخطب جمعة، وشاب يعني غير صغير ومن عائلة يعني معروفة وكذا، فألحد. كان هذا الكلام 2015 16 تقريبا، والتقيت فيه وتناقشنا وتكلمنا وكذا. أعرف واحد ابن لشيخ من المشايخ المشهورين المعروفين، كذلك ألحد. واحد التقيت فيه حتى بعد يمكن عام 2019 تقريبا، التقيت فيه هنا، وهو ابن أحد المشايخ اللي لو ذكرت اسم الشيخ هذا أتوقع أنه يمكن 90% أو أكثر منكم ربما، أو يعني أقل قليلا يعرفونه، وحضر عندي حتى ربما يمكن أحمد تذكره، كان واضع خاتم الصليب
اللي في المكتب شيخ.
أيوه، كان واضع خاتم صليب ووشم، وكان ويقول أنا لا دين، لا ديني وواضع خاتم صليب، يعني اللي هي إمعانا في التحدي والعناد والتيئيس من انه انا ترى يعني انك ممكن تاثر فيا او اني انا استمع لك او شيء. فكان الواحد يعني حتى في التغريدات اللي يكتبها او المنشورات والكذا، انه يا شباب لا احد يناقش الملحدين الا الناس اللي عندها معرفه وعلم وكذا والى اخره. وحتى ايام صناعه المحاور الواحد كان يتكلم انه يا جماعه ترى الهدف من صناعه المحاور ليس تخريج مناظرين. انا هذه الكلمه قلتها اكثر من مره، يا جماعه ليست القضيه انه تخرج من صناعه المحاور تروح تناظر الناس الملحدين، ليس هذا هو الهدف والى اخره. ايش المزالق اللي كانت موجوده في البرامج ذاك الوقت؟ هو انك تخاف ان الشباب يلحدوا او يقع في شبهات او كذا او كذا، وفي مزالق اخرى بلا شك، لكن هذه من جمله المزالق. الان هذا المزلق ما عاد له ذاك الاشكال، ما يعني من زمان ما في، لا تزال هناك شبهات والحاد وناس تلحد وكذا، ولكن اغلبهم ليسوا من البيئه، ليسوا من بيئه البرامج وبيئه طلب العلم وما الى ذلك، وانما من بيئه مختلفه. يعني هي بيئه تلقاه اصلا راح ابتعث في اوروبا وهو اصلا ما هو ملتزم، او حتى كان عنده بعض الالتزام وبعدين وقع فيه. فهذا موجود الى الان موجود، ولذلك لازلنا بحاجه الى محاورين، ولازلنا بحاجه الى متخصصين ومتمكنين في المجالات الدعوية مو الدعوية الوعظية، لا الدعوية المتعلقة بتثبيت الإيمان وتعزيز اليقين وما إلى ذلك، في حاجة. لكن الحاجة ليست متصلة بحالة الشباب المقبل على ديني وشؤون أمتي، لا، القضية اختلفت الآن، القضية اختلفت. إيش المزالق الموجودة الآن؟ المزالق الموجودة الآن مزلق الغلو مثلا، مزلق كبير وخطير جدا، وهو مزلق مهدد. ترى شفت موجة الغلو هذه اللي صايرة الآن، اللي هي الطعن في العلماء والتكفير النووي ومدري إلى آخره، هذه الشغلات اللي هي لا قيمة لها حقيقة، لكنها الآن مؤثرة. لو كانت ترى أيام موجة الإلحاد وكذا، ترى ما كان لها، ما حيكون لها التأثير الكبير. ليش؟ لأنه السياق العام اللي سايرين فيه الشباب لم يصل بعد إلى المستوى العلمي اللي يعني يدخل الإنسان في هذه القضايا أصلا، وإنما هي يعني كانت القضية قضية إيمان أو كفر في أساسه، إلحاد أو إسلام. وتتذكروا يعني اللي يتذكر قبل 7 سنوات 6 سنوات كانت المركزية في الكتب تعزيز اليقين ورد على الإلحاد وما إلى ذلك وإلى آخره. الآن هذه الكتب لا تزال لها أهمية، لكن ليست أهميتها بمثل الأهمية التي كانت قبل 8 سنوات 7 سنوات، ليست بهذه الأهمية. حتى أنا مع أني كتبت عدة كتب في هذا المجال، يعني أنا بالنسبة لي لم يعد هذا المجال بنفس المستوى من الأهمية في القلب وفي النفس مثل ما كان في السابق. مو لأن الإنسان مل أو لا، وإنما لأن الواقع تغير. الآن ما شاء الله الواقع ارتفع، الناس تحسنت. أنا أتكلم زي ما مثل ما ذكرت المتصلين بسياق البرامج العلمية والمهتمين، ما شاء الله الأسئلة الآن ترقت، الموضوع اختلف. لكن إيش الآن واحد من المزالق؟ الآن مزلق الغلو. ليش؟ لأنه الإنسان دخل الآن في المجال الشرعي التفصيلي، المجال الشرعي التفصيلي في طوائف، في اختلافات وفي إشكالات وفي التراث الإسلامي، في أقوال صحيحة وفي أقوال خاطئة وفي كذا وفي، فتحت هذه المظلة لما أنت تسلك الطريق يبدأ الناس المستعجل عندهم عجل، عندهم عجلة وعندهم حماسة وكذا. فممكن أصلا ترى كثير من الشباب هذول اللي يعني اللي الآن أصلا حتى أنا مثلا يعني ألقب من خلالهم بألقاب قبيحة وشتائم وتشكيك، هؤلاء يعني ربما أصلا كثير منهم أول مرة يتعرفون على العلم أول مرة عبر صناعة المحاور، بس خلاص يعني هذا هم يعني يريدون شيء يشفي غليلهم، هذا الشيء الذي يشفي الغليل بعجلة. طبعا مع قضية السن كثير منهم أعمارهم 19 17 20 21، ما في استعداد للأناة، استعداد لطول الطريق، استعداد يعني يتلقى العلم شيئا فشيئا، ياخذ 4 سنوات يطلب شيء، لا هو يبغى يحرق المراحل. ونظرا لامور كثيره منها حتى ظروف نفسيه وكذا، فيبدا الانسان يقع في اشكاليه الغلو. والمنابر متاحه، والان بما انه تحت اسم العلم الشرعي تحديدا فإذا تحدث متحدث تحت اسم العلم الشرعي فسيجذب كثيرا من الطلاب. ليش؟ لأنه اسم العلم الشرعي الآن صار له قيمته. سابقا كان له قيمته لكن كانت القيمة تخصصية عند أعداد معين. الآن ما شاء الله شرائح الشباب مقبلة، كبير إقبال كبير جدا. وبالتالي ما هي المزالق، ما هي المخاطر؟ هناك مزالق ومخاطر تدخل تحت اسم العلم العام، العلم الشرعي العام. وبالتالي هنا نحتاج إلى قدر من التنبه. وأنا حقيقة يعني أكثر ما أتألم له أن حالة هؤلاء الشباب الصغار الأغرار الذين دخلوا في مثل هذه السياقات حين يستيقظون بعد سنوات، بعد سنوات يعني أتكلم مع الله أعلم 3 4 سنوات، حين كذا يرجع الإنسان إلى عقله إذا هداهم الله سبحانه وتعالى، يقول يا الله كل هذه السنوات، طبعا غير الذنوب اللي سجلت وهي الناس، ما بقي داعية، ما سبل شتم، ما بقي مصلح إلا واتهم في نيته وأخلاقه ودينه وأمانته وعقيدته وغير كل شيء. فبعيدا عن هذا، عن كل هذه الذنوب وعن كل هذه الإشكالات، لا، فكرة ما ضاع من الأعمار، يا الله هذه السنوات كلها ضاعت. حين ترى الشباب مثل ما ذكرت لكم بعد سنوات قريبة، 3 سنوات 2 سنوات بإذن الله، سترون وتذكروا كلامي بإذن الله تعالى. ستكون أهم أسئلة الشباب، آلاف الشباب من الذكور والإناث من طلاب البرامج، هي كلها أسئلة عملية متعلقة بالتفعيل الإصلاحي والعمل الإصلاحي. وتبدأ على قضية أنا فتحت برنامج اللي 50 طالبا، هتشوفوا الأسئلة، شفتوا هذا اللقاء المفتوح هذا بعد 2 3 سنوات بإذن الله، ومن الآن ممكن أصلا تبدأ بعض الأسئلة هذه. لكن بعدين أنا ما أتكلم الآن عن أسئلة 1 ولا 2 ولا حتى 50، أنا أتكلم عن مركزية الأسئلة نفسها وين ثقلها. فأنا أتصور أنه بعد 2 3 سنوات ستكون المركزية الأسئلة هذه، أنا فتحت مركزا لتخريج المصلحين واعتمدت منهج برنامج كذا ولا اعتمدت كتب كذا وكذا، هل ممكن تشوف المنهج والبرامج هل هي كافية ولا لا، هل يمكن أن نطور المناهج إلى آخره. مين اللي راح يسأل هذه الأسئلة؟ هم اللي الآن طلاب في البناء المنهجي وطلاب في البناء الفكري وطلاب في حتى بعض البرامج الأخرى اللي يقوم عليها أفاضل آخرون من أهل العلم والفضل والمشايخ الكرام، وهي ما شاء الله تبارك الله البرامج الآن كثيرة، والأفاضل الذين يقومون عليها ما شاء الله متعددون، ليس واحدا ولا اثنين، والحمد لله زادهم الله وكثرهم ونماهم الحمد لله. فالأسئلة كما قلت ستتغير، وبطبيعة المزالق والمشكلات ستتغير. سابقا المزلق الذي يخاف منه مزالق متعددة، منها الإلحاد، الآن انتهى هذا المزلق بالنسبة لطلاب العلم على الأقل بنسبة 95% أو أكثر. الآن مزالق أخرى كما قلت، واحدة منها مزلق الغلو، ويوجد مزالق أخرى. مثلا من المزالق المشكلة التي قد تقع اللي هي مزلق ما يمكن أن يسمى مزلق التخصصية والنخبوية، اللي هو أنه يطلب العلم لأجل العلم فقط، لأجل المعلومات، ونبدأ ندخل في مباحث علمية دقيقة وتخصصية، ويعني تصير النقاشات على قضايا يعني لا علاقة لها بالواقع. هذا ترى من المزالق، وأنا يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقع هذا الكلام الذي أقوله من القلوب بمكان، خاصة الناس الواعية اللي فاهمة بالضبط السياقات، ويعني خلينا نقول التغير الذي يمكن أن يحصل عبر الزمن. فأنا أظن أنه من المشكلات أنه يتغير، يتصاعد الحال البنائي في هذه البرامج وفي هؤلاء الطلاب حتى يصل إلى حالة تخصصية دقيقة نظرية معرفية. وأنا برأيي هذا إشكال وليس شيئا جيدا، مع أني أعرف أن البعض قد يخالفني ويرى أن هذا هو الأمر الجيد. أنا أبدا أنا لا أراه جيدا، لأني على مستوى حال الأمة الإسلامية الاحتياج الحقيقي ليس إلى هذه المباحث التخصصية. على أي حال، هذا واحد من المزالق. كذلك من المزالق مزلق النخبوية، يعني مزلق النخبوية أن يظل هذا العلم وأن تظل آثاره منحصرة على النخب. نحن بحاجة مستمرة إلى تخريج النخب، أو لنقل المصلحين، ولكن هؤلاء لا ينبغي أن لا ينحصر عملهم في قضية خطاب النخب أيضا. لا، نعم، يكون من مشاريعهم تخريج المصلحين أيضا، لكن ليس هذا هو المشروع الأحد. من سيدخل في السياقات العامة؟ من سيدخل في إنكار المنكرات؟ من سيدخل في المدافع الفكرية؟ من سيدخل في تثبيت إيمان الناس؟ من سيدخل في معالجة ضعف التدين العام؟ من سيعلم الجهال؟ من ومن؟ المفترض أن يكون المآل هو مآل مرتبطا بقضية النفع العام والإصلاح العام، ولا يكون منحصرا في قضية النخبوية والخطاب النخبوي. هذا أيضا أمر في غاية الأهمية. الآن كم مزلقا ذكرت يا جماعة الخير؟ لو تفتح التعليقات 3 مزالق، لا ليس 3، اللي هي مزلق الغلو ومزلق التخصصية ومزلق النخبوية، هذه 3 مزالق. أما المزلق الأول هذاك اللي هو الإلحاد، هذا المزلق القديم، إحنا خلاص خلصنا، انتهينا مرحلة، إحنا ما نبغى نرجع ثاني، انتهينا الحمد لله مرحلة وانتهت. وأنا أقول لكم يا كرام بإذن الله تعالى من قراءة الواقع وفهمه وفهم حتى يعني بعض السنن وما إلى ذلك، أقول لكم بإذن الله تعالى لن نرجع إلى تلك المرحلة. بس حتى تفهم هذه الكلمة جيدا، لا أقول لن ترجع موجة الإلحاد، لا، قد ترجع مرة ثانية، قد ترجع موجة الإلحاد، قد ترجع موجة الشبهات، بالعكس هذا قد يحصل فعلا، لكن لن ترجع بإذن الله لتكون مشكلة نخبوية تؤثر على حتى طلاب العلم الشرعي وما إلى ذلك. بإذن الله لن تعود هذه، ما عاد القضية، لا بالعكس، لو رجعت موجة الإلحاد مرة أخرى سنجد بإذن الله مئات الشباب المؤصلين شرعيا، الواعين فكريا، القادرين على التصدي على هذه الموجة. فسيكون سؤال الإلحاد لو عاد مرة أخرى سيكون سؤال مواجهة، سؤال مناعة، سؤال مدافعة، ولن يكون سؤال أنه لا يا رب ما يلحد الشباب الطيبين، طلاب المحاضن وطلاب الحلقات وطلاب كذا. بإذن الله هذه خلاص ولت إلى غير رجعة. وين الآن؟ ما شاء الله عندنا آلاف طلاب العلم، اللي بشرط أن يكون استمرارهم استمرارا فيه وعي في قضية المزالق. أما إذا كان المآل هو النخبوية والتخصصية والترف العلمي، والنقاش في دقائق المسائل الأصولية ودقائق المسائل البلاغية ودقائق المسائل المدري إيش، فقرأ عليهم وعلى الأمة السلام. أما إذا كان هذا العلم هو سيقودهم إلى التزكية والعمل الإصلاحي ومدافعة الباطل وإشكالاته وصوره، فالحمد لله رب العالمين. حسنا، هذه الأسئلة القادمة يعني هو مهم الوعي بالواقع، مهم أن نعي شيئا مما يتوقع مستقبلا بإذن الله تعالى. الآن الخير متصاعد، هذا ما في شك بإذن الله تعالى، خلاص انتهينا من فكرة أنه ما في أمل وما كذا، انتهينا منه. في ناس إلى الآن عندهم هذا الشك، لكنهم إن شاء الله أنهم قليل. انتهينا يا حبيبي، اليائس خلاص يروح يأس الحال. الآن في أمل واضح بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن يحتاج إلى ترشيد، يحتاج إلى استصلاح، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى تنبه المزالق، يحتاج إلى رفع مستوى كذلك، بمعنى أنه سيكون هناك المفترض أنه من الآن العاملون المصلحون الواعون من الآن يعني ينبغي أن يخاطبوا هذه الشريحة الشبابية الواعية ما شاء الله اللي تبنى في موضوعات جديدة. هناك هذا الآن الطالب في عالم في برنامج عالم، ولا الطالب في البناء الفكري، ولا في البناء المنهجي، ولا شيء. طب احنا عندنا خريجين الآن، عندنا ناس قطعوا سنوات او حيقطعوا بعد عدة سنوات، لابد ان يرفع المستوى. قضايا ما طرحت في البرامج، تطرح كتب، يرتفع المستوى العلمي، الموضوعات نفسها، هناك موضوعات فيها احتياج لم تطرق إلى الآن، تحتاج إلى طرق وهكذا. فهذا جزء من فائدة الوعي في المستقبل، أن يستعد له من الآن. ويعني دعوني أقول أكتفي الآن بهذا القدر، الحديث طويل لكن أكتفي بهذا القدر، وهذا أهم يعني خلينا نقول ما أردت قوله. وإن شاء الله كما قلت الليلة أو غدا سأنشر مقالا في هذا الموضوع، حبذا أنه يعني يكون هناك عناية بقضية المقال هذا، وحتى هذا المقطع يعني ربما يظل يعني منتشرا، بحيث أنه يعني يكون هناك تعزيز لقضية الوعي بمثل هذه السياقات الصالحة التي نرجو من الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته أن ينميها ويزكيها ويرعاها وأن يصلحها ويصلح بها. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استقبل الآن الأسئلة، وسأقدم الأسئلة المتعلقة بما ذكرت أكثر من الأسئلة العامة. طيب إذا كان ممكن الله يحفظكم تقصروا من الأسئلة، يعني تكون أسئلة قصيرة بحيث أستطيع قراءتها وأنا في هذه الحال التي لا أستطيع التركيز فيها بشكل جيد. طيب الأخت رضوى تقول سبحان الله كأنك أو كأنه لما مشعت الأفكار، وسبحان الله أنا سألت ما قال عنه الشيخ في البوت من قبل حوالي شهر ونصف ولم يتم الرد علي إلى الآن. طبعا العذر منكم ومن بقية من يرسل على البوت، الإجابات على البوت يمكن بنسبة 3% فقط مما يصل، والله المستعان. بوت عندي فيه آلاف الأسئلة. طيب ولم يتم الرد علينا الآن، وهو قضية الثغور المركزية التي يمكن أن يعمل عليها أو أن تعمل عليها المرأة وآلية ذلك إن أمكن. نعم أرأيتم هذا السؤال، الثغور المركزية التي تعمل عليها المرأة وآلية ذلك، هذه أسئلة المستقبل، وأسئلة المستقبل ليس أسئلة ترفية. انتهينا يا جماعة مثل ما ذكرت لكم من الواقع الترفي، أسئلة بإذن الله تعالى كل أسئلة عمل. شفتم إذا الآن عندنا يعني في بعض البلدان شيئا من المراكز العلمية والدعوية، أنا أذكركم بعد سنوات بإذن الله تعالى سترون الخير المتدفق من كل مكان، وبإذن الله تعالى تملأ المراكز بعمارها وبالعباد والصالحين وطلاب العلم والمؤثرين، ويدافع بإذن الله ويزاحم الباطل والشر. ترى أهل الشر يا جماعة الخير يظنون أنهم خلاص يعني قضوا على الإسلام وأنه ما عاد في عودة لأمة الإسلام، لكن والله الإنسان الحمد لله. لا أنا دائما أقول للشباب يا جماعة، أنا ما أقول لكم عندي تفاؤل، ما أقول عندي تفاؤل، أنا عندي يقين، يقين بمقدار الخير بإذن الله تعالى في المستقبل. ولذلك أنا من أيام من 7 سنوات ولا 8 سنوات ولا كم في خاتمة كتاب سابغات، ثم خاتمة كتاب بوصلة المصلح، ولا تزال تتنمى بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب إذا هذا تعليق الأخت رضوى، الله يعطيكم العافية. طيب فهمت من كلام الشيخ أن فيما يأتي والله أعلم أن هذه المزالق هي التي ستكون منتشرة. لا هذه الآن مزلق الغلو موجود، يعني هو موجود تبع لهذا. إحنا تكلمنا عن 3 مراحل، جيد، تكلمنا عن 3 مراحل، مرحلة ماضية ومرحلة حالية ومرحلة مستقبلية. المرحلة الماضية تحديدا أتحدث عما بين عامي 2013 إلى 2019 تقريبا، يعني عام 33 تقريبا عام 40. والمرحلة الحالية هي ما بين عام 2020 إلى تقريبا 24، نتكلم عن 4 سنوات تقريبا مضى أكثرها. إيش المزالق اللي فيها؟ عدة مزالق من أهمها مزلق الغلو، جيد. المرحلة اللي بعدها هي التي أشرت إليها، فيها مزالق التخصصية النخبوية الترف العلمي كذا إلى آخره، هذه فيها مزالق. طبعا حتى الآن حتى هذه يعني ممكن تكون موجودة، موضوع الترف العلمي والعناية ببعض المباحث النظرية اللي ما لها فائدة وكذا، هذا كله ممكن يكون موجود. طيب نرجع للأسئلة. مشكلة الانتكاسة، عميم الإحسان جزاك الله خير. مشكلة الانتكاسة، شوف عميم الإحسان، أنا ما أتكلم هنا عن المشاكل الفردية، جيد. مشكلة الانتكاسة هي مشكلة غالبا تكون مشاكل فردية، يعني مشاكل فردية متصلة بحال الشخص في مدى إيمانه وتزكيته بالفتن المحيطة به لكني هنا لا أتحدث عن المشاكل الفردية، أتكلم عن المشاكل المتعلقة بعامة السياق، هذا السياق الشبابي المهتم بالدين والدعوة والإسلام والعلم. هل يمكن أن يتعرض هذا السياق العام لمشكلة انتكاسة؟ ما يبدو لي أن في شيء الآن في البال. نعم، نحن نعيش في زمن فتن الشهوات، ولكن هذا ما صار في تغير. يعني فتن الشهوات هي الموجودة من قبل سنوات إلى الآن. نعم هناك تصاعد، ولكن لا تزال هي تقريبا بنفس مستوى الخطورة. فليس هذا هو ما أتحدث عنه. طيب، ما شاء الله، أسئلة جيدة وطيبة. في أسئلة كما قلت غير، أنا سأجيب عن الأسئلة الآن المتعلقة بالموضوع. طيب شوفوا، الآن خلينا نصنف الأسئلة. الأسئلة المتعلقة بموضوع أصناف، في صنف مثلا سؤال من سؤال أيمن، أي أيمن يقول، أو شيء يقول الطريق طويل. أي والله طويل، يعني شوية كذا طويل، الله يعين. طيب السؤال، كلما نسمع عن كتاب أو نوع من المعارف الجديدة تأتي الإنسان الرغبة بتعلمها، ولكنه يريد إنهاء ما لديه، وما لديه كثير، ويرى كبر طريق العلم أو خلينا نقول طول الطريق، فما توجيهكم للتعامل مع هذه المشكلة؟ شوف يعني، أنا أول شيء قبل ما نجاوب خلينا كذا اليوم نسوي دور المحلل، ها المحلل للمدخلات. هذا السؤال الآن، يا سلام، هذا السؤال مثل ما ذكرت لكم، عامة الشباب ما كانوا يسألون هذا السؤال قبل سنوات. الآن مع هذه الحالة العلمية يصير هذا السؤال، هذا أسئلة المعرفة الآن. لأنه إحنا في قلب سياق البناء العلمي والمعارف والبرامج فهذه أسئلة المعرفة. جيد؟ أن تسير خلف رغبتك في التعلم فتقرأ كل شيء ترغب فيه، هذا خطأ. نصيحة، قسم، هذا طبعا جواب مختصر جدا 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 لأنه ما يسع المقام. قسم المعارف التي تتلقاها وأوقات المعارف التي تتلقاها إلى قسمين، قسم منهجي منتظم وقسم غير منهجي، سميه ترويحي، سميه ما شئت. هذا القسم الثاني اعمل فيه ما شئت، اعمل ما فيه ما شئت، طبعا مو ما شئت يعني تقرأ ما لا يصلح القراءة للقراءة، لا، ولكن مو لازم تقرأ بمنهجية وترتيب، مشتهي تقرأ شيء في السير ومرة في الأدب ومرة في الكذا، اقرأ ما شئت عادي. لكن أنت عارف، لنفترض مثلا، نفترض واحد مخصص نهاية الأسبوع عشان يعني يقرأ الكتب هذه الغير منتظمة، وخلاص باقي أيام الأسبوع هو عنده برنامج لبناء المنهج أو شيء يسير فيه بمنهجية. هذه يعني خلاصة معتصرة جدا للجواب عن السؤال. طيب، طيب أنا بحاول أخذ أهم الأسئلة. طيب، هناك سؤالان متتاليان، سؤال من الأخ عبد الرحمن وسؤال من الأخت بثينة، ما الواجب لتوقي هذه المزالق؟ كيف ننجو من هذه المزالق؟ طيب، ما الواجب لتلقي هذه المزالق؟ كيف ننجو من هذه المزالق؟ إذا كنا نتكلم الآن عن المزلق الحالي، ترى بالمناسبة أنا ما تكلمت إلا عن مزلق واحد حالي وهو مزلق الغلو. جيد، في مزالق أخرى في الوضع الحالي. من المزالق الأخرى في الوضع الحالي في المرحلة الحالية مزلق الشتات. مزلق الشتات ومزلق يعني خلينا نقول يعني خلينا نقول ما يمكن أن نسميه قضية أنه كل هذه السنوات دخل الواحد في 60 برنامج بس ما استفاد شيء. يعني يدخل تحت قضية الشتات ربما بطريقة أو بأخرى. هذا مزلق من المزالق الموجودة حاليا. لازم تدركوا يا جماعة الخير أنه الله سبحانه وتعالى يعني رحيم بهذه الأمة ويريد لها الخير، فلما يتوجه أبناؤها إلى العلم والبناء والتزكية والعمل ويكون هذا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن الله يريد بالأمة خيرا، فلا تضيع على نفسك هذا الخير، لا تضيع هذا الخير على نفسك، بمعنى أنه لا تأخذ من هذا الخير بطرفه، خذ املأ ثوبك من الخير، املأ ايت بالأوعية واملأها تماما. ولذلك أنا برأيي أنه أهم ما يمكن أن نفعله كطلاب في هذه المرحلة هو التركيز التام على البناء وعلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى في هذا البناء والتلقي وتصحيح النية وعلى العبادة والتزكية، وأن تكون العبادة والتزكية هذه معينة للإنسان على الزيادة في الخير والزيادة في العلم. فلذلك من المزالق الحالية مزلق الشتات ومزلق أنه الإنسان بعد كل هذه السنوات التي قضاها في البرامج ما استفاد شيء، والله مزلق خطير يا جماعة. ولذلك التركيز التركيز، احنا ما شاء الله الآن خلال أشهر سنخرج الدفعة الأولى من البناء المنهجي، حرام لا تتخرج من البناء المنهجي إلا وقد أعطيته حقه. والآن الأشهر هذه شد حيلة، راجع، اضبط، اكتب، ارجع خذ الخلاصات، ارجع اتقن الأصول كذا. فهذا واحد من المزالق الكبيرة. ايش كيف نقي يعني نتوقع هذه المزالق؟ من أهم الأمور في البداية الوعي، أن تكون واعيا، أن تكون واعيا لقضية المزالق هذه. وهذا الحديث الآن في هذا اللقاء جزء من التوعية، جزء من التوعية. فلذلك مزلق الغلو يا جماعة، يا جماعة لا تدخلوا في هذه القضايا، هذه نصيحة لا تدخلوا فيها. قضية الطعن في العلماء والتشكيك في المدرمين وكذا والخصومات والجدل والرد على فلان والرد على الرد والرد على من رد على الرد، والتابع وكأنك تشاهد أفلام ومشاكل ومين رد ورد، هذه كلها أمور والله اللي يعني الله سبحانه وتعالى يرزقه الوعي والحكمة يفهم واقع المسلمين ويعرف يعني إيش الخير اللي جالس يصير الآن في هذا العلم والبناء، يجتنب هذه الأشياء كلها، يجتنبها تماما. فلذلك هذه المرحلة اللي نحن فيها الآن هي مرحلة البناء العلمي والتركيز عليه، مرحلة بناء الوعي، مرحلة العناية السلوكية والتزكوية، مرحلة العبادة والصدق مع الله سبحانه وتعالى، مرحلة الثبات والصبر على يعني عدم الوقوع في أسر الشهوات، عدم الوقوع في أسر الشبهات، عدم الوقوع في عدم الاستسلام للهوى والفتور هذه كلها من يراعيها سيخرج من هذه المزالق بإذن الله تعالى ويفتح عليه إن شاء الله. ولذلك حقيقة الصبر ثم الصبر ثم الصبر، وأن لا يستعجل الإنسان المراحل، هذا من أهم ما يعين بإذن الله تعالى على الخروج من هذه المزالق. عميم الإحسان يسأل: لعله قد يكون من الأسئلة في المراحل المقبلة سؤال الثبات على الشدائد في سبيل الإصلاح. أحسنت، صحيح تماما، ولعل الجواب عليه لا يقتصر على الجواب بالمعرفة بل يتطلب إلى مجموعة عملية، أو لا يعني إجابة عملية ربما يقصد أو شيء. نعم صحيح، سؤال العقبات والابتلاءات الشدائد هذا يعني طبعا هذا ليس شيئا معرفيا مثل ما تفضل عميم الإحسان، هذا شيء عمل وهو متصل. ولذلك يا جماعة نقول أنه من أهم الأمور أن نتعامل مع هذه المرحلة بمبدأ العبادة يا جماعة الخير. هذه البرامج ليست للاستكثار، ليست استكثار المعلومات، هذه البرامج ليست للاستعراض العلمي، هذه البرامج ليست لجلد الخصوم، هذه البرامج لزيادة الإيمان ولزيادة الوعي ولزيادة التزكية ولزيادة الفهم، ومن ثم لصناعة المصلحين، ليكون لهذه الأمة من أبنائها من يعمل على الخير ومن يعمل على الإصلاح ومن ينكر المنكر ومن يدافع الباطل ومن يثبت الحق. هذه هي أهدافها. ولذلك كما أسلفت، يعني من يراعي هذا ويفهمه بإذن الله تعالى يوفق للخير. هذا صحيح يا عميم الإحسان، هذه من القضايا التي قد تكون تشغل بال الكثير في المستقبل القريب. طيب، هل سيكون من ضمن المزالق التشيع العقدي؟ التشيع العقدي تشيع تشيع يعني هو في الأخير تشيع، هو صحيح متصل لا شك بأساس العقيدة. التشيع أو خلينا نقول المشروع الرافضي هو من أخطر المشاريع في هذا الزمن بلا شك، وما أعتقد أن خطورته متصلة بواقع من نتحدث عنهم. يعني لا يهدد، أو هذا المشروع لا يهدد النخب العلمية الشرعية الدعوية الإصلاحية. الناس اللي دخلت هذه البرامج العلمية ورأت جمال العلم واتصلت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت منزلة الصحابة ومنزلة الدين ومنزلة، هؤلاء لا يخاف عليهم من التشيع بإذن الله تعالى. لكن هل يمكن أن يكون هناك خطورة من المشروع الشيعي على المستوى العام؟ جواب نعم. نعم، وهو من أخطر المشاريع. نسأل الله العافية. لكن إن شاء الله من هكذا، يعني هكذا نرجو من خلال هذه البرامج أن يكثر المصلحون في هذه الأمة ويتفرغ بعضهم لمثل هذه السياقات المنحرفة. طيب، عبد الرحمن حجازي، متى يكون طالب البناء المنهجي والفكري مؤهل لعمل محضن تربوي بإيش بيسير المواد التي يتم تدريسها في برامج الدراسة الذاتية للجيل الصاعد على أرض الواقع، ويشجعهم ويتلقى أسئلتهم ويعينهم على العمل على المشاريع والأنشطة في البرامج؟ يا سلام عليك، هذا الآن سؤال نموذجي لما نتحدث عنه بالضبط. شفتوا هذا سؤال عبد الرحمن؟ هذه أسئلة المستقبل القريب، أسئلة المستقبل القريب جدا، يعني أسئلة هذه السنة والسنة القادمة والسنة اللي بعدها بإذن الله. لا بس أنا أقول لك حتى ستكون مثل ما ذكرت أكثر من كذا، اللي هي أنا بدأت أصلا، أنا الآن عندي 20 طالب، أنا الآن عندي 50 طالب جربت معهم كذا، والله يعين عاد على الناس اللي راح تجيب العيد في التطبيق العملي الدعوي، إنه يعني في ناس تدخل بحماس وفي ناس يعني تحسب نفسها مؤهلة وهي مو مؤهلة، وفي أحيان يعني عاد تشوف عاد الأفكار الإبداعية اللي الناس تبغى تجدد في الله. فهذه شفتوا، هذه أسئلة المستقبل القريب بإذن الله تعالى لطلاب البرامج العلمية، وهي خير يعني في الأخير هي خير. بس منتبه حقيقة، لو تتذكرون قبل قليل قلت يجب أن يكون هناك موضوعات جديدة يقدمها المصلحون والواعون. هذا واحد من الموضوعات التي يجب أن يعتنى بها، اللي هي تأهيل العاملين، تأهيل طلاب العلم من النواحي العملية، بحيث يستطيعون خلينا نقول فتح البرامج العملية، تنمية المهارات، يعني ولعله إن شاء الله يكون، يعني يكون هذا بالنسبة لي في هذا اللقاء الأسبوعي واحد. أنا هو اللقاء الأسبوعي هذا تعرفون هو استقبال أسئلتكم، فأنا إن شاء الله إنه راح يكون هناك تركيز في هذه اللقاءات الأسبوعية على مثل هذه الأسئلة. لذلك أرجو منك يا عبد الرحمن أنك تعيد لي هذا السؤال في اللقاءات القادمة، لأنه هو سؤال كبير يعني، هذا السؤال أصلا يستحق أنه يعمل له بث خاص. لكن الحمد لله، أرجو أنكم استوعبتم الفكرة اللي ذكرتها في أساس البث، استوعبتموها بشكل جيد إن شاء الله، لأنه هذه الأسئلة هي عبارة عن تطبيقات عملية عليه. طيب يا جماعة الخير، الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم ويفتح علينا وعليكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أخذنا ما شاء الله تبارك الله الحمد لله وقتا طيبا، أخذنا ساعة كالمعتاد يعني تقريبا، وإن شاء الله للحديث بقية وللأسئلة والإجابات تتمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. لا تنسوا أن الخير قادم، ولا تيأسوا ولا تستسلموا لدواعي النفس ودواعي الأهواء. ويعني لو ينظر الإنسان ما الذي ينتظره من الخير لربما لم ينم من شدة الفرح بإذن الله تعالى، فضلا عن ما ينتظره إن شاء الله في الآخرة عند رب كريم، رب رحيم سبحانه وبحمده، رب يعلم الفتن الموجودة في هذا الزمن، وهو الذي قدرها سبحانه وبحمده، وهو قدرها لحكمة، ويعلم سبحانه وتعالى مقدار ما يعانيه الإنسان المؤمن، ويحب الصابرين سبحانه وهو معهم. فأبشروا بالخير من رب كريم، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، ألتقيكم إن شاء الله على خير. وسأنشر كما قلت لكم المقال الليلة بإذن الله تعالى، وسيكون مختصرا من هذا الكلام، ثم كذلك المقطع موجود بعد أن تقص بدايته للمقال.